الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نقرأ من حيث وقفنا، قاعدة السابقة
السابقة
قائد السابق العرف
والخطأ.
لا والعرف معمول به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
نعم، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف ما استقر في النفوس وقبلته العقول السليمة ولم ترده الفطر والعقول السليمة، هذا المقصود بالعرف. ومعنى البيت يعني يعمل بالعرف في الأحكام التي وردت غير محددة في الشرع، لأن الأحكام قسمان: قسم ورد تحديده في الشرع وثبت بالنص فلا مدخل هنا للعرف فيه، مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر العبادات المنصوص عليها فإنه يعمل فيها بالنص. وفيه أحكام ثبتت في الشرع لكن الشرع لم يحدد هذه الأشياء، تركها وإن كان نص عليها، مثل قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف هنا أمر بالمعروف لكن ما حدد هذا المعروف. ولما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، قالت: إنه شحيح، ما يعطيني وما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف، فالأشياء التي جاء الأمر بها في الشرع لكن ما حدد الشرع الأمر فيها فهنا يصار فيها إلى العرف. فلذا قال المصنف: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الحنيف لم يحد. لم يحد لأن الأشياء إما أن تكون محددة في الشرع أو محددة في اللغة أو محددة بالعرف، إما أن تكون حقيقة شرعية أو تكون حقيقة لغوية أو تكون حقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، الشارع نقلها من معناها في اللغة إلى معنى محدد في الشرع. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم يؤديها العبد طاعة لله عز وجل. الحج في اللغة القصد، وفي اصطلاح قصد مكة لأداء النسك. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، في الشرع أخذ مال مخصوص، أخذ شيء من المال المخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، أخذ شيء من المال يعني مقدار من المال، وهذا هو ما يؤخذ من النصاب في وقت مخصوص وإلا هو الحول.
من مال مخصوص اللي هي أموال الزكاة، الأموال الأربعة، بهيمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة وما يلحق بهما، وبهيمة الأنعام وعروض التجارة. وفي أشياء تعرب باللغة، الأرض والسماء، السرقة مثلا يعرف معناها في اللغة، الشارع ما حدد فيها المعنى الذي يكون يعتبر سرقة أو لا يعتبر سرقة، لكنها معروفة في اللغة، إلا إذا تعارف الناس على أن هذا الشيء يعتبر حرزا، فإذا كان يعتبر حرزا فإنه هنا يعتبر هذا الشخص سارقا وهكذا. فما ورد في الشرع تحديده فيصار فيه إلى الشرع ولا مدخل للعرف فيه، مثل العبادات التي نص الشارع عليها والأحكام التي جاءت منصوصة. وما لم يحد الشارع في حد وأمر فيه هذا هو الذي نرجع فيه إلى العرف. فهنا لما قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني يعمل بالعرف في الأحكام التي وردت غير محددة، غير محددة. الفقهاء يختلفون، هذا يرجع إلى القاعدة المعروفة العادة محكمة، فهل العادة والعرف بمعنى واحد؟ هنا في البيت ذكر العرف لكن في الشرح ذكر العادة، قال العادة محكمة يعني معمول بها، فهل هناك فرق بين العرف والعادة وأنهما بمعنى واحد؟ نجد هناك من يقول العرف والعادة بمعنى واحد سواء قلت عرف أو قلت عادة، وبعضهم يقول العرف يطلق على الأقوال والعادة تطلق على الأفعال، وهناك من قال أن بين العرف والعادة عموم وخصوص مطلق، لأن العرف يراد به عادة المجتمع وعرف المجتمع، لكن العادة يراد بها عادة الشخص نفسه أو طائفة معينة من الناس مثل الأطباء مثل التجار مثل كذا، فتكون العادة أعم من العرف، فتشمل ما كان عادة لشخص فرد وما كان عادة لمجتمع، والعرف ما كان للمجتمع وليس للفرد، ولعل هذا هو الأولى، المعنى الثالث أن العادة عام من العرف، أن العادة عام من العرف. وهذه قاعدة العادة محكمة، هذه من القواعد الكبرى، القواعد الكبرى الخمس التي هي الأمور بمقاصدها ومشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك ولا ضرر ولا ضرار ولا ضرر، وهذه تكون الخامسة العادة محكمة. فتكون العادة فيما لم يحدد الشارع أمر به لكن لم يحدد، لم يحدده، مثل النفقة، النفقة التي جاء النفقة تقوم بالمعروف، العروف هنا يرجع فيه إلى عادة الناس وعرف الناس. نعم. فلذا قال المصنف
أقرأ. قال رحمه الله تعالى هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس.
أي نعم، هنا أمر بالمعروف لكن ما حدده، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، ومثل قول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكن ما حدد هذا المعروف ما مقداره، إذن يرجع فيه إلى عرف الناس، وعلى الموسع قدره وعلى المقتري قدره، متاعا بالمعروف بالمعروف، فهذا الذي يجرى فيه على عرف الناس. نعم.
وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك، وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها يرجع فيه إلى عرف الناس.
أي نعم، هذه كلها التي ذكرها المصنف يرجع فيها إلى عرف الناس. يعني هنا قال وكذلك بر الوالدين،
ومن هذا الأمر
وصلة الأرحام، هذا يعني ما اعتاد الناس أن هذا يكون صلة للأرحام مثلا في عصرنا الحاضر لما كثرت أدوات الاتصال. هل يقوم الاتصال بالهاتف مقام الزيارة مثلا ولو من بعض الوجوه؟ شخص مثلا قال أنا ما أستطيع أزور أقاربي لأصل رحمي لبعد مكانهم والمشقة علي إن سافرت من أجل أن أزورهم، أصبح في عرف الناس أنك لو اتصلت عليه وكلمته تكون قد واصلته. لا شك أنه ما يحل محل الزيارة من كل وجه، لكن أيضا قد يخرجه عن مرحلة قطيعة الرحم، عن مرحلة قطيعة الرحم، لأنه كما جاء في القاعدة الأخرى الميسور لا يسقط بالمعسور، شيء ما تستطيعه تعمل ما تستطيع. فهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء يرجع فيها إلى العرف، وكذلك لفظ القبض، تشتريت ما شيء مبيع، فما هي عملية القبض؟ فيرجع أيضا فيه إلى عرف الناس. اشتريت دارا الآن، كيف تعتبر قبضت هذه الدار؟ باستلام صكها، بإفراغ صكها باسمك واستلامك لهذا الصك تكون قد قبضتها. اشتريت سيارة، أخذك للمفتاح والاستمارة السيارة نقلها إلى ملكيتك، هذا يعتبر قبضا. فالقبض وكذلك الحرز الذي يعتبر حرز بحيث يكون ما داخله محترز، بحيث أنه لو أخذه آخذ لانطبق عليه معنى أنه سارق، أيضا يرجع فيه إلى عرف الناس. هل هذا الذي أخذ منه هذا الشيء هو في مكان تعرف الناس على أنه حرز لمثله؟ وكذلك ألفاظ العقود أيضا كلها يرجع فيها إلى عرف الناس، ألفاظ العقود في البيع والشراء والأخذ والعطاء حسب عرف الناس. الآن قد تدخل البقالة بدون أن تقول لصاحب البقالة بكم قيمة هذا، طالما أنك تعرف قيمتها، تأخذ الخبز مثلا مجموع 5 مثلا فتعطيه ريال، خلاص تعرف الناس على مثل هذا الأمر. ما يلزم في كل سلعة مثلا الإيجاب والقبول، هل ترضى أن تبيعني؟ يقول نعم، إذن أنا قبلت بذلك، وهكذا. ما يعني يرجع فيه إلى عرف الناس وعادة الناس وعلى ما اعتاده الناس. نعم.
ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بحمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته.
أي نعم، أخذ حمال يحمل له أمتع أو ما اتفق معه على قيمة الحمل، فليرجع فيه إلى عرف الناس. استأجر سيارة لتوصله إلى مكان معين وما يعني سأله عن القيمة، فإنه هنا تكون على حسب ما تعارف الناس عليه، على حسب عرف الناس. نعم.
ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك.
أي نعم، يقول ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه. إذا كان في عرف الناس أنه يجوز للشخص أو مسموح مأذون للشخص أن يدخل بيت شخص وأن يأكل من طعامه الذي اعتاد الناس على مثله فدخل، فليس عليه حرج. لكن لو كان من عرفهم أن هذا غير مأذون له، لا يجوز له أن يدخل ولا يجوز له أن يأخذ شيء وهو ليس مأذونا له فيه، وهو ليس مأذونا له فيه. إذن نرجع في هذا إلى عادة الناس وأعرافهم.
والمسامحة كالتروح بمروحة غيره ودق بابه.
هذه أمثلة يذكرها، والمسامحة كالتروح بمروحة غيره، هذه المراوح اللي كانوا يستخدمونها والمهفات. مثلا جلس عند شخص وشخص عنده مهفة مروحة، وعادة الناس أنه حتى لو أخذت هذه واستعملتها
ما في بأس
عندهم، تعارفوا على ذلك فتفعل. لكن لو أن في عادتهم وعرفهم أنك ما تستعمل شيئا إلا بعد ما تستأذن من صاحبه، ليس لك أن تأخذه إلا بإذن من صاحبه. نعم.
ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العادة والعرف بذلك.
نعم، كل هذه يرجع فيها إلى عرف الناس في هذا الأمر. طب هذه القاعدة من أهم القواعد ومن أنفع القواعد التي ذكرها العلماء، لأن يترتب عليها أشياء كثيرة ويرجع في ذلك إلى عرف الناس، لكن بشرط إيش؟ ما يكون هذا العرف مخالف شيء منصوص عليه، ما يكون مخالف شيء منصوص عليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام جميل، يعني ذكرته هنا الفائدة ما يتعلق بأعراف الناس، يقول: ومن أفتى الناس بمجرد ما في الكتب المنقول على اختلاف عرفهم وعادتهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من تطبب في الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم بما في كتاب من كتب الطب. يريد أن يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يكفي أن الإنسان يقرأ ما في الكتب ويطبقها على واقعه، وإن كان واقعه إذا كان واقعه يختلف عما في هذه الكتب، لابد يعرف عادة الناس وطبائع الناس لكي لا يدخل عليهم الحرج فيما لم يعلفوه. فنجد هناك شروط، هناك أربعة ذكرها بعض العلماء ليستقيم العرف أو ليصلح الاستدلال بالعرف أو اعتبار العرف واعتبار العادة محكمة. أن يكون العرف مضطردا، يعني ليس خاص بأشخاص معينين أو بجماعة معينة، أن يكون العرف مضطردا غالبا بحيث لا يكون مضطربا، فالعبرة للغالب الشائع دون النادر. مثلا في هذه البلاد لو قلت هذا الشيء ب50 ريال، خلاص الناس يعرفون الريال السعودي اللي يتعامل به، لكن لو قلت ب50 جنيه هذا ليس عرفهم، هذا نادر، لأن الجنيه قد يكون جنيها مصريا، قد يكون جنيها استرلينيا، قد يكون جنيه، فإذا لابد يكون مضطرد وشائع ومعروف إن الناس يتعاملون به. أن يكون العرف غير مخالف للشريعة، وهذا من أهم ما يكون، فالمخالف للشريعة لا عبرة به. مثل ما لو تعرف الناس على إسبال الثياب، صارت ثيابهم مسبلة، فلا يسبل الإنسان ثوبه بدعوى أن هذا أصبح عرف الناس، لأن هذا عرف يخالف النص. النص جاء: ما أسفل الكعبين في النار، وجاء: من جر ثوبه خيلاء من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وكذلك لو مثلا ما يجري في عند في بعض البلدان من يجعلون البيت نفسه مفتوح على بعض، بحيث يكون الغرف مفتوحة على بعض ويكون المكان الذي يجلس فيه الرجال والنساء، يجلس الرجال والنساء ولو كانوا أجانب، المكان مخصص فيه للجميع داخل المنزل. فمثل هذا العرف، يعني لو أردت تبني بيتا ليس لك أن تعقد العقد على مثل هذا العرف الذي تعوده، لأنه عرف يخالف الشرع، عرف يخالف الشرع، وهنا ينافي الاحتشام وينافي الستر المأمور به. فمن أهم الشروط في العرف أن يكون العرف غير مخالف للشريعة، فإن خالف الشريعة فلا ينظر إلى هذا العرف. أن يكون العرف سابقا غير لاحق، أن يكون سابق غير لاحق، ومن هنا نعمل بالعرف السابق لا العرف اللاحق. مثلا لو اشترى من إنسان قديم ب50 ريال، قال هذا شخص يقول وجد عنده مكتوب انه قد باع هذه السلعة ب50 ريال سعودي، وان الشخص لم يؤديها قبل 100 سنة وارادها الان، اراد يؤديها الان. ال50 ريال قديما او الريال قديم ليس هو الريال الموجود الان، الريال قديم بالفضة والريال الموجود الان بالورق وشتان بينهما، فيكون العرف هو العرف السابق ليس العرف الذي اتى بعد هذا الذي يراد معرفة حكمه. ينظر للعرف السابق المتقدم لا العرف اللاحق الذي أتى بعده. أيضا لا يكون، لا يوجد تصريح يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف، لا بالعرف. مثلا وضع الطعام أمام الناس وفي عرفهم أنه إذا وضع الطعام معناته مأذون لك في الأكل، لكن وضع الطعام وقال لا لا تأكلون أو لا تأكل، هنا ما أقول أن العرف جرى بإيش، بأنه إذا وضع الطعام يوكل، لأن جاءك تصريح لافظ صريح يعني من صاحب الملك نفسه. إذا لا تقول أفعل بالعادة الموجودة، لا هنا جاءك التصريح، ترجع للعرف لو ما يكون عندك شيء يعني يلغي هذا العرف أو يصرح بخلافه. وعلى هذا قس أشياء كثيرة، لكن بهذه الشروط التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، شوف القاعدة التي تلي.
قال رحمه الله تعالى: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
نعم، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، يعبر عنها بعض الفقهاء من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن نظم البيت هنا جميل ودقيق جدا، قال معاجل المحظور، يعني جعل الذي يعاقب بالشيء هو إيش؟
محظور.
إذا كان هذا الشيء محرم أو يؤول إلى محرم. لكن لو أخذت لفظة بعض الفقهاء من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، بعموم يشمل كل شيء، حتى لو كان لو كان طاعة ولو كان مباح، لكن المقصود هو ما كان محرم أو وسيلة إلى محرم. فلذا قال معاجل، يعني المستعجل، معاجل المحظور قبل آنه، يعني قبل أوانه، قد باء بالخسران مع حرمانه، يعني يترتب عليه أنه يمنع من هذا الشيء وآثم. يعني لو قتل مورثه مستعجل على الميراث فهو آثم ويجب أن يحرم من الميراث. لو طلق امرأته في مرض الموت بقصد يمنعها من الميراث فهو آثم ولا تمنع من الميراث حتى ولو العدة قد انتهت، حتى ولو العدة قد انتهت. فهنا قال معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. لكن لو استعجل في شيء مباح ما يدخل في هذا الأمر، أو استعجل في شيء طاعة تهيأ له وانتظر واستعد، ما يدخل في هذا الموضوع. لو أن شخصا مثلا أحرم قبل الميقات، قبل أن يصل إلى الميقات أحرم، نقول إحرامه صحيح، سيستعجل الشيء قبل أوانه لكن مباح له، لكن نقول له الأفضل أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى الميقات، هذا هو الأفضل. لكن إحرامه قبل الميقات صحيح، لأنه يستمر ويأتي الميقات وهو بإحرامه، والذي جاء المنع منه أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، هذا ما تجاوز الميقات بغير إحرام لكنه استعجل في شيء مباح له، مباح له ذلك. فيعني قول المصنف رحمه الله تعالى يشمل الذي استعجل بطريق محرم لينال شيئا بسبب ذلك، فإنه يترتب عليه أمران: الإثم والحرمان. الإثم والحرمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام.
هذا معنى قولهم، يعني معنى قول الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن يجب أن يقيد أن من استعجل شيئا لا يجوز له، أو شيء محرم قبل أوانه يعاقب بحرمانه. أما من استعجل في شيء مباح أو شيء مستحب أو شيء واجب وكان هذا الاستعجال لا يخل بهذه الأمور، فإنه لا يدخل في أنه يعاقب بالحرمان. نعم.
وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل فيها مسائل كثيرة منها إذا قتل مورثة.
إذا قتل مورثة فإنه يأثم ويحرم من الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل.
أو من أوصى له بشيء، أو قتل العبد المدبر سيدا.
أو من أوصى له بشيء، يعني أن يوصي المورث لأحد الورثة دون بقية الورثة، أيضا هذا ليس ينفعه هذه الوصية ويأثم في ذلك لأنه لا وصية لوارث.
أو قتل العبد المدبر سيدا.
أي نعم. أو قتل العبد المدبر سيدا. المدبر هو الذي اعتقه سيده بعد وفاته، يقول: إذا مت فأنت حر. هو استعجل هذا وقتل سيده لينعم بالحرية، ففي هذه الحال يبقى عبد ويحرم
من الميراث.
نعم.
فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق.
نعم.
ومنها المطلق في مرض موته، فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة.
نعم.
وكذلك في أحكام الآخرة، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
أي نعم. إن مات ولم يتب، يعني من لبس الحرير في الدنيا ومات ما تاب من ذلك، فإنه يحرم منه حتى لو دخل الجنة، حتى لو دخل الجنة. وكذلك من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب، فإنه يحرم منها في الآخرة لو دخل الجنة، لو دخل الجنة. نعم.
ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه، وسعة وانشراحا وبركة في رزقه، وصحة في بدنه، مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان.
أي نعم. يعني من ترك المعاصي ولو كانت نفسه تشتهيها لله عز وجل ومنع نفسه منها، فإن الله يعقبه خير في الدنيا وخير في الآخرة. خير في الدنيا بسعة الرزق وانشراح الصدر وذهاب الهموم والغموم، وأجر عظيم في الآخرة، فيعوضه الله عز وجل عن هذا الأمر. ولا يدخل في هذه القاعدة مثل ما ذكرت، يعني الاستعجال في الأشياء المباحة أو الأشياء المستحبة، لا تدخل في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. المراد بهذه القاعدة أنه إذا ورد نص من الشارع بالنهي عن فعل من الأفعال، فإن ذلك يدل على فساده، و المراد به الفساد يعني أن لا يترتب عليه على الفعل الأثار التي تترتب على الفعل الصحيح. فالنهي يقتضي الفساد، إذا نهى الشارع عن شيء فإن هذا النهي يقتضي الفساد، ويترتب عليه ما يترتب على الشيء المفسد لا على الشيء الصحيح. فهذا معنى قول المصنف أو الناظم: وإن أتى التحريم في نفس الفعل أو شرطه فذو فساد وخلل. فذو فساد وخلل، فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولا تترتب عليه ثمرته، لا تترتب عليه ثمرة هذا الفعل. نعم.
هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. مثاله الصلاة في وقت النهي، أو وهو مستدبر للقبلة، أو عليه نجاسة، أو وهو محدث، أو لم ينوي، أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها، وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك، فالعبادة في هذه المسائل باطلة.
نعم، يقول إن عاد التحريم إلى نفس العبادة، إلى عين العبادة نفسها، أو إلى شرط العبادة، فالعمل باطل. وذكر الأمثلة: الصلاة في وقت النهي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فلو صلى بعد العصر من غير ذوات الأسباب مثلا، يعني لذا هو صلى فريضة وقام بعد الفريضة يصلي، فهنا ما صلاه يفسد ويأثم أيضا. الصلاة ما تصح ويترتب عليه أنه يأثم لأنه ارتكب المنهي عنه. قال: أو مستدبر القبلة، لأن استقبال القبلة شرط، فلو استدبرها الصلاة ما تصح، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فإذا بطل الشرط بطل المشروط، بطل المشروط. قال: وعليه نجاسة، لأن هذا أيضا من شرط الصلاة، يعني إزالة النجاسة، أو صلى وهو محدث على غير طهارة، هذه كلها تعود للشرط. أو لم ينوي، لأن النية الشرط في العبادة. أو أخل بركن من أركان الصلاة، لأن العبادة ما تصح إذا فقدت شيئا من أركانها. والركن هو ما لا تقوم العبادة بدونه، هو الركن هو الجزء الذي يحقق الماهية. فالركن هو الشيء الذي به يكون قيام الشيء، مثل الأساس للبيت. فركن العبادة لا تقوم العبادة بدونه، الركن داخل ماهية الشيء، والشرط خارج الماهية، خارج الماهية، لكن الشرط يجب أن يكون مستمرا حتى تنتهي من أداء المشروط. والركن هو الذي لا تقوم العبادة بدونه. قال: وشرط من شروطه، وكذلك صوم أيام النهي، الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، مثل صوم يوم العيد، فإنه يحرم ويأثم الشخص ولا يترتب عليه أجر الصيام في ذلك. نعم.
قال:
فالعبادة في هذه المسائل يقول باطلة.
وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها، فإن العبادة صحيحة مع التحريم، كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا، أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال.
إذا كان التحريم أو النهي ليس لعين المنهي عنه، ولكن لصفة فيه، أو لصفة جاء النهي عنها ففعل العبادة، فهنا يقول أن العبادة تصح، لكن تصح مع إيش؟ مع الإثم. يقول: فإن كان العبادة الصحيحة، فإن العبادة الصحيحة مع كالوضوء في الإناء المحرم، جاب إناء ذهب وتوضأ منه، هو يحرم عليه أن يستعمل آنية الذهب، فاستعماله محرم، لكن صلاته هو تطهر وتوضأ، لكن جعل الوضوء أو ما في الإناء اللي هو من ذهب، فإنه يقال يأثم على هذا الفعل، لكن الصلاة تصح، يعني الفساد ما يمتد إلى الصلاة. وكذلك لو كان الإناء مغصوب، أو صلى عليه عمامة حرير، ومنهي أن يلبس الحرير، وصلى وهو لابس الحرير أو لابس للثوب المغصوب، أو صلى في الدار المغصوبة، أو صلى في الدار المغصوبة. طب هذا على قول الجمهور، الشيخ هنا مشى على قول الجمهور، ولا على قول الحنابلة ما تصح صلاة في الدار المغصوبة، ما تصح صلاة مع لبس الحرير، ما تصح، لأنهم يقولون أن حركاته بالصلاة في الدار المغصوبة هي في مكان لا يحل له، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو منهي أن يؤدي الصلاة في هذا المكان المغصوب، ومنهي أن يصلي وهو عليه الحرير. فلذلك قالوا الصلاة تفسد ولا تصح. الجمهور يقول الصلاة تصح مع الإثم، لأن الجهة منفكة، لأن هو يتقرب إلى الله بهذه الصلاة بأركانها بشروطها بواجباتها، فيؤدي الفعل المطلوب، لكن في مكان جاء النهي عنه فيأثم من ناحية وتصح صلاته من ناحية. قالوا لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة، وإذا انفكت الجهة فيفرق بين الصحة وعدم الصحة، لكن يتفقون على إيش؟ على الإثم، يتفقون على أنه آثم لو صلى في الدار المغصوبة، أو صلى وهو لابس للحرير، أو صلى بعدما توضأ في إناء من ذهب أو من فضة مما جاء المنع عنه. فإذا جاء النهي لعين المنهي عنه، هذا باتفاقهم النهي يدل على الفساد ويدل على التحريم، لكن إذا جاء النهي لغير عين المنهي عنه لصفة أخرى كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة أو الوضوء من ماء مغصوب ونحو ذلك، فالجمهور يصححون العبادة مع إثم الفاعل، والحنابل يرون أن العبادة لا تصح لأنه منهي أن يؤديها على هذا الوجه في هذه الحال، في هذه الحال. لكن لو جاء النهي عن الشيء ليس لعينه ولا لصفة متعلقة به لمعنى آخر، مثل جاء النهي عن تلقي الركبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يتلقى الركبان فيشتري منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، هنا البيع يتم ويصح، أنه حصل بيع وشراء وموافقة، لكن الفاعل يكون الذي تلقى الركبان ياثم بهذا الفعل الذي فعله، لكن هذا لا علاقة له بالمبيع نفسه في أصله ولا في وصفه، فيكون فرق بين الحالتين الأوليين إذا كان النهي لعين المنهي عنه أو لصفة متعلقة به، وبينما إذا كان النهي لشيء خارج عنه مثل تلقي الركبان، فإنه في هذه الحالة نقول البيع يصح ويتم وتترتب عليه آثاره، لكن الشخص ياثم بتلقيه للركبان لأنه منهي عن هذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
أي نعم، يقول ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وهذا معناه لا ضمان في إتلاف المؤذي الذي يؤذي الإنسان كالسائل الذي يصول عليه، لكن بشرط أن يدفعه بالأحسن فالأحسن، الأقل فالأقل، الأقل فالأقل، حتى لو أدى إلى قتله، لكن لا يفعل هذا مباشرة إلا إذا تعذر عليه دفعه إلا بمثل هذا، إلا بمثل هذا. فلذا قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني لا ضمان في إتلاف المؤذي، لكن بشرط أن يكون الدفاع عنه بالحسنى فيدفع بالأقل فالأقل الأقل. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ما على المحسنين من سبيل. فإتلاف المؤذي لا يترتب عليه ضمان إذا كان دفعه بما يمكن دفعه به. نعم، وهذا مثل دفع الصائل كما يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه.
أي نعم، إذا صال عليه آدمي يريد قتله فدفع هذا الآدمي عن نفسه بما يمكن دفعه به الأقل فالأقل، فإنه لا يضمن ما تلف في هذه الحالة. أو حيوان، حيوان مثل المملوك لشخص، فهجم على إنسان، بعير مثلا هاج على إنسان فدفعه بما أدى إلى قتله، من لا يلزمه أن يضمن هذا المتلف لصاحبه لأنه إنما دفع عن نفسه ذلك، لكن يكون يدفعه بالأقل في الأقل، لا ينتقل للمرحلة التي تؤدي إلى إتلاف هذا المعتدي إلا إذا كان ليس من هذا الأمر بد، ما يمكن دفعه إلا بهذا. أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه، لأن المحرم لا يجوز له قتل الصيد، فلو أن الصيد هجم على المحرم فدفعه بما يقتله عن نفسه فإنه ليس عليه ضمان في هذا المتلف. نعم.
وأما إذا اضطر إلى صيد
ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. نعم.
ولكن لا إثم عليه. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن.
فإنه يضمن، يعني فرق بينما إذا أتلف الصيد دفاعا عن نفسه وبينما إذا أتلف الصيد لضرورة وحاجة للأكل. في الأولى لا يضمن لأنه دفع عن نفسه، في الحالة الثانية يضمن لكنه غير آثم، يضمن من باب ضمان المتلفات، وأن ضمان يكون حق لله عز وجل. فالحالة الأولى لكونه اعتدى عليه الصيد ودفعه عن نفسه وهو محرم فقتل ليس على شيء، لكن في الحالة الثانية قتل الصيد من أجل أن يأكل ولو كان بحاجة أو ضرورة إلى ذلك فإنه يفعل وعليه الفدية، وكل محظور من المحظورات يعني التي فيها فدية تخيير إذا فعلها وهو بحاجة إليها فإنه يفعل وعليه الفدية، وإن فعل وليس به حاجة فإنه يأثم وعليه الفدية، أما الذي لا فدية فيه لو فعلها جاهلا أو ناسيا أو بكرها بهذه الحال لا يلزمه شيء. فبالنسبة لما يتعلق بالفدية عندنا ثلاثة أحوال: أن يكون ليس له حاجة بذلك وإنما فعلها ترفها هنا يأثم عليه الفدية، أن يكون به حاجة إلى لبس المخيط مثلا أو إلى حلق الشعر أو إلى تقليم الظفر ونحو ذلك، فإنه يفعل وعليه الفدية لكنه ليس بآثم. الحالة الثالثة لو فعل المحظورة ناسي إنه محرم أو جاهل بأن هذا من محظورات الإحرام أو أكره على الفعل وليس له اختيار فيه، أيضا في هذه الحالة يعتبر ليس بآثم وليس عليه فدية في ذلك. نعم.
ولكن لا إثم عليه.
نعم.
قال ابن رجب رحمه الله في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه ويتخرج عليه مسائل.
من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، يعني إن كان دفاعا عن نفسه فليس عليه شيء، وإن كان قتله وأتلفه من أجل حاجته لأكله ونحو ذلك فإنه يضمن المتلف، وهذا داخل في قاعدة إيش؟ لا ضرر ولا ضرار، فالشرع يعني نفى الضرر، ومن طرق نفيه دفع ما فيه مضرة على الإنسان. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. إذا كان في سؤال
بارك فيكم.
أعطوه ورقة تكتب. طيب هات سؤالك.
أخذ هذا معه
من الفندق.
من الذي أعطاه إياه؟ هدية من الفندق؟
لا، فرشوا في الفندق، فرش شيء في الفندق، يقول كنا في الأوتيل في مكة ففرشوا الفرش.
إذا أمكنه أن يعيده إلى صاحب الفندق يعيده يتصدق به قيمته أو هو نفسه. تفضل يا أحمد.
يقول السائل: إذا صلى بعد العصر جاهلا للتحريم هل تعتبر صلاته باطلة ولا يؤجر عليها؟
ما تصح الصلاة ما تصح، لكن لا يأثم إذا كان جاهل بهذا الشيء.
يقول السائل: هل التوضؤ بماء مغصوب يصح معه الوضوء؟
ليش؟
إذا توضأ بماء مغصوب هل يصح وضوءه؟
إيه هذا نفس اللي قرأنا، يعني الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة، الحنابلة ما يصح وعند الجمهور يصح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز صلاة النافلة والرواتب وقيام الليل للحاج؟
بالنسبة للمسافر يصلي الوتر ويصلي ركعتي الفجر والنفل المطلق إذا شاء، لكن الرواتب ما عليه رواتب.
وكذلك هل يجوز العمرة من مسجد عائشة؟
لأهل مكة يفعلون، ولو فعل شخص يجوز له ذلك، ولكن ليس هذا هو الأفضل.
يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين والتأمين لما يدعو الإمام في صلاة الجمعة؟
لا، يؤمن بدون رفع يدين.
أيضا يقول: الصلاة المخصوصة بعد العصر مثل تحية المسجد هل هي جائزة؟
نعم، ذوات الأسباب تصلى في أي وقت ولو في وقت النهي، قضاء الصلوات المفروضة، تحية المسجد، ركعتين بعد الطواف، ذوات الأسباب تفعل حتى في وقت النهي.
يقول السائل: إذا لبس المحرم خفا تحت الكعب من أجل البرودة وألم العظام فهل عليه شيء؟
ما لا، كل ما أسفل الكعبين فليس فيه بأس. ولذا لما سأل الشخص النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فكل ما كان أسفل من الكعبين فإنه يجوز لبسه للمحرم.
يقول السائل: هل إذا قتل الصيد دفاعا عن نفسه يجوز له الأكل منه؟
إذا دفع قتل، لا، هو محرم منهي عن أكل الصيد، سواء قتله دفاع عن نفسه أو قتله ليس له أن يأكل منه.
يقول السائل: نحن من الجالية السودانية بمصر، وكان معنا من تأخر للإحرام في مطار جدة بدلا من الإحرام قبل الميقات في الطائرة أو قبلها، فهل عليهم شيء؟
جدة ليست ميقاتا، والواجب الإحرام من الميقات، فيكون تجاوز الميقات وعليهم دم لترك واجب من واجبات النسك.
يقول السائل: قال الله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السؤال: هل من نسي ما حفظه من القرآن يدخل تحت هذه الآية؟
لا، هذه الآية المقصود بها الإنسان الذي يترك المأمور ويرتكب المنهي ولا يتعظ بالمواعظ التي في القرآن والتي جاءت في السنة، لكن يكره للإنسان يعني أن ينسى ما حفظ، عليه أن يراجع حفظه.
يقول السائل: طلب مني أحدهم أن أشتري له خرزة مرجان وقال إنه يستعملها في علاج مرض خبيث، هل أشتري له؟
لا، لا تشتريها، مثل هذه الأشياء لا تشترى، قد يظن بها شيء وهو مما لا يجوز في الشرع.
يقول السائل: أرجو توضيح بيع الأجل في السيارات، ما المقصود بيع الأجل؟
السيارات إما تباع حالة أو تباع مؤجلة، إما حالة أو مؤجلة، يعني مؤجلة بالتقسيط، فيجوز بيعها حالة ويجوز بيعها مقسطة، هذا مما يجوز في الشرع. ها؟ حالة يعني في الحال تدفع القيمة وتأخذ السيارة، مؤجلة يعني يبيعك على أن تدفع بعد شهر أو بعد سنة أو كل شهر تدفع كذا من المال حتى ولو زاد في السعر، بس يتفقون قبل تمام البيع، يتفقون على كل شيء من الأول، ما يعني يتفقون ويعقدون هذه الأمور بشروطها قبل تمام البيع. نعم، إن يبيعها إيش؟ يجوز له أن يبيعها إذا ملكها، يجوز له أن يتصرف فيها إذا ملكها، يجوز له أن يتصرف فيها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز العمرة قبل الحج بأيام أو بعد موسم الحج بأيام؟
هو إن كان يريد العمرة فتكون قبل الحج، تكون قبل الحج ولو بأيام ولو بأشهر، تكون قبل الحج، أما بعد الحج فهذا يخالف السنة. هو إن كان يريد العمرة يأتي بها قبل الحج، فالصحابة المفردين والقارنين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا حجهم عمرة ليتمتعوا بها إلى الحج. فكل من لم يسق الهدي وكان مفردا أو قارنا فالأفضل له أن يفسخوا إلى عمرة يأتي بالحج بعدها، ولا يؤخر العمرة لتكون بعد الحج. نعم.
هذا إذا كان للحاج شيخ.
نعم.
إذا كان لغير الحاج.
لا، إذا كان لغير الحاج العمرة ليس لها وقت، العمرة يفعلها في أي وقت، لكن الكلام العمرة المرتبطة بالحج، وإلا فالعمرة تفعل في السنة كلها.
حسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا، النساء منهيات عن زيارة القبور.
يقول السائل: الحاج المتمتع يذبح قبل عرفة ثم يعتمر عن أمه أو أبيه، هل يذبح شاة مرة أخرى؟
الذبيحة اللي هي الهدي ما حان وقتها، ما يحن وقتها إلا يوم النحر، فما ذبحه قبل يوم النحر ما يصح هديا، يعيده. نعم، ما يصح هديا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ونفعنا بما سمعنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.